بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة بعنوان كشف التلبيس وكتمان الحق في شهادة محمد بن حسان الداعية والخطيب والواعظ المعروف، والذي شهد بها في المحكمة في القضية المشهورة بقضية داعش إمبابة. فأقول أولا، فقد قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا كما قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن المعلوم أنه من أكبر الكبائر اليمين الغموس، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. ومن المعلوم أن الشاهد الذي يشهد في المحكمة يقسم أو يعطي يمينا بالله أن يشهد بالحق، أن يشهد بالحق. وكذلك في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قلنا: ثم ماذا؟ قال: حقوق الوالدين. قلنا: ثم ماذا؟ قال: ألا وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور. وأخذ يكررها حتى تمنينا أنه يسكت صلى الله عليه وسلم. فاليمين الغموس وشهادة الزور أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. طيب، فهل محمد بن حسان شهد بالحق؟ وهل أظهر الحق كله؟ وهل عمل باليمين التي أقسمها؟ فأقول: لقد ذكر حقا وكتم حقا كثيرا وذكر باطلا. نعم، ذكر شيئا من الحق، ولكن هذا الحق الذي ذكره طمس بما كتمه مما هو أعظم منه، مما أظهره، وذكر باطلا، خلط حقا بباطل. الإشكال في الحق الذي كتمه مما يعني يظهر المنهج الحق ويكون فرقانا بين الحق والباطل وهو يعلمه ويقينه. فأقول معلقا على يعني الآن على عبارة واحدة عبارتين فيما يتعلق بشهادته في حق حزب الإخوان المسلمين، حيث ادعى أن جماعة الإخوان في أول أمرها كانت جماعة دعوية هكذا فحسب، ثم توجهت إلى السياسة في السنوات الأخيرة هكذا قيد في السنوات الأخيرة فقط، وكل ما أخذه على هذا الحزب وهذه الجماعة أن فشل في الحكم في هذه السنوات الأخيرة، لأنها لم تستطع أن تنتقل من حكم الجماعة ذات الطيف الواحد إلى أو إلى فقه الجماعة ذات الطيف الواحد إلى فقه الدولة ذات الأطياف المتعددة، أو بنحو ما قال. هذا فقط الذي أخذه عن هذا الحزب، وادعى أنه جماعة دعوية. طبعا كلمة جماعة دعوية يفهم السامع ذي بدء أنها يعني تقوم بالدعوة الصحيحة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور، شهادة زور، لأنه يعلم يقينا التاريخ الأسود لحزب الإخوان المسلمين من أول أمره، من أول ما نشأ. ويعلم جرائمه التي ارتكبها، لا أقول في سفك الدماء واحتلال واستحلال الدماء فحسب، بل في حق العقيدة، عقيدة أهل السنة، في حق توحيد الله. ويعلم يقينا تواطؤهم من أول أمرهم مع الشيعة الرافضة الذين يعادون الإسلام وأهله أشد المعاداة، أشد معاداة من اليهود، ويكفرون صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. يعلم تواطؤهم مع هذا الحزب من أول أمره، وأن أول من ساعد على إنشاء دار التقريب المزعومة في القاهرة لهؤلاء القوم البهت هو حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، وأنه ما وضعت أقدامهم أرض مصر إلا في دولتهم التي أشار إليها في السنوات الأخيرة. هم بوابة الشيعة الرافضة إلى بلاد الإسلام حزب الإخوان، بل كما قلت هم حمير الرافضة، يركبونهم في أي بلد كي يدخلوا ليمسوا صمومهم فيها. يعلم ذلك يقينا، وكأن هذا لا يعنيه في شيء. يعني القاضي الذي كان يشهد أمامه يحاول أن يستنطقه بالحق فلا ينطق. قد يكون القاضي لا يعلم أشياء كثيرة عن حقيقة حزب الإخوان أو عن حقيقة معتقدهم، لكنه على حسب ما ذكر ويعلم أنهم أصحاب شر وتسببوا في فساد عريض وشر عظيم في مصر وفي غير مصر وفي خارج مصر، فيحاول أن يستنطق هذا الرجل أن يقول كلمة حق، سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة كما هو أقام الحجة على نفسه. أنه ذكر أنه لن يقول كلمة باطل، ها؟ وقد بلغ 60 من عمره. أين كلمة الحق؟ وأين تراجع محمد حسان عما رب عليه الشباب طوال 30 سنة أو أكثر؟ فهؤلاء الشباب الذين أتى ليشهد في قضيتهم هم نتاج تربيته ومنهجه ومنهج إخوانه من دعاة الخوارج طوال هذه السنوات، هم أحق أن يكونوا مكانهم. أقول هذا، هم أحق أن يكونوا مكانهم، هم الذين ربوهم على هذا، هم الذين لقنوهم هذا الغلو في التكفير، والذي استتبع استحلال الدماء واستتبعه استحلال الدماء والتفجير والقتل، والقتل غير حق. أذكر أمثلة يسيرة من كلام محمد حسان القديم الذي يبرر كلام هذا، فمن خطبه القديمة المشهورة ما سماه أو الخطبة التي عنوان لها لبشائر من القدس، يقول محمد حسان بنفس كلامه وسجل ومنشور من قديم سنوات طويلة، يقول: فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة كبيرة بكل المقاييس. وتتصور يا أخي سبحان الله المداريس والحواجز والسدود والعقبات، ومع ذلك طلبنا من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين لم يبلغ 25 من عمره، شايف الفخر والشرف، يقدم نفسه لله، كذاب من يقول بأنه منتحر، والله يكذب على الله. أي انتحار هذا الذي يقدم نفسه ويطلب من الله الحياة؟ إلى آخر ما قال، يعني يمدح الذي يفجر نفسه فيما يسمى بالعمليات الانتحارية، وإن كان يقصد اليهود. والأمر ليس متعلقا الآن بمن يفجر فيهم نفسه هذا المنتحر، العبرة بأصل حكم العملية سواء في اليهود أو غير اليهود. فهو يقول يعني بكل كما يقول جرأة إن الذين أفتوا بأن هذه العمليات هي عمليات انتحارية، يعني الذي يفعل ذلك يقتل نفسه بغير حق، أنهم يكذبون على الله. ومن الذي أفتى بهذا؟ أكابر علماء السنة أفتوا أن الذي يفجر نفسه سواء في اليهود أو غير اليهود بهذه الطريقة أنه منتحر قتل نفسه. هو يقول عن هؤلاء أنهم يكذبون على الله. طيب، يعني والآن يمدح الشباب الذين يقومون بهذا، يجرئهم على القيام بهذا، ولا يقول قائل انه يعني اليهود فقط، حتى لو كان يعني اليهود. اولا هو يعلم الفساد العريض الذي يترتب على هذه العمليات الانتحاريه الذين يسمونها بالاستشهاديه، وانها لا يترتب عليها خير للمسلمين، بالعكس فياتي هذا الشاب الجاهل يقتل نفسه في جمع من اليهود، يقتل 15، يقتل 20، طب بعد ذلك ماذا يحدث؟ يقوم اليهود بدك قرى بأكملها يقتلون فيها المئات ويعتقلون المال. طيب، وهل هو بهذا يكون نصر الإسلام؟ لا والله، ما نصر الإسلام ولا نصر المسلمين. وهل هذا هذه الفتوى تتعلق باليهود فقط؟ لا، تمتد إلى المسلمين بالتبشيرات التي تحدث في بلاد الإسلام، بدليل أنه أثنى ثناء عاطرا على من قام بهذا وأنفق عليه وجعله بطلا، وهو أسامة بن لادن. فقال أسامة بن لادن: هذا البطل الذي هو زعيم تنظيم القاعدة، حيث قال في شريط أو في محاضرة له بعنوان لكن لا يا أفغانستان، وأمريكا ما تدخلت الآن ببريعة القبض على أسامة وقتل أسامة، هذا البطل أسأل الله أن يحفظه وإخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة. أقول: ما تضرعت أمريكا لقتل أسامة الإرهابي الدولي العالمي كما يقولون، إلا ليكون له قدم في منطقة بحر قزوين. من أسامة ومن إخوان أسامة؟ من تنظيم القاعدة الذي هو في هذه الشهادة بالمحكمة شهد أنه خوارج، ولم يتراجع كلماته هذه. من الذي زين للشباب رؤوس التكفيريين الغلاة من أول الأمر؟ هو محمد بن حسن، هو الذي مدحهم مدحا عظيما يرفعهم إلى مصاف كبار العلماء. يقول أسامة بن لادن: هذا البطل أسأل أن يحفظه، طبعا قال هذا قبل أن يقتل وقبل أن يموت، وأن يحفظ إخوانه. من إخوانه؟ أي من الظواهر التكفيري الخارجي المصري الذي عضوا الذراع الأيمن أسامة بن لادن، وممن حرض على عمليات الاغتيالات وسفك الدماء في مصر وفي خارج مصر، ها؟ ومن معهم من رؤوس التكفيريين، تنظيم القاعدة، يقول محمد بن حسان هذا البطل، أسامة بن لادن. طب يبقى لما يقنع الشاب هذا الذي هو كان يشهد في المحكمة، هو الشباب الذين كانوا في الايه؟ في كما قال في المحكمة وفي الزنزانة أمامهم، هم سمعوا كلامه هذا، يمدح أسامة بن لادن ويمدح سيد قطب، ماذا يقول في سيد قطب؟ يقول هو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل، وقال وأن أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علم يقينا أن له أخطاء، أن له أخطاء. طب لما يسمع هؤلاء الشباب هذا الداعية الواعظ المعروف والذين هم يعتبرونه عالما يمدح أسامة بن لادن ويمدح سيد قطب ويمدح وجدي بنين ويمدح عمرو خالد ويمدح غيرهم من دعاة حزب الإخوان المسلمين ومن رؤوس التكفيريين الغلاة، ماذا ينتظر من هذا الشباب؟ أنه يتبعهم وأنه يسير خلفهم كي يقوم بعد ذلك بالتفجير والتدمير واستحلال الدماء. فلذلك ألا يحق لنا أن نقول إن محمد بن حسان قد كلم الحق وقد نصر الباطل وهو لم يجرؤ أن يقول الحزب الإخوان أو الخوارج، لم يجرؤ رغم علمه يقينا بما صنعوه من استحلال الدماء وتكفير المسلمين بغير حق عبر تاريخهم الأسود منذ أن نشأ الحزب من أول يوم، يعلم ذلك، كتم ذلك ولم يذكره. والله لقد كان محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان رجلا ذا بصيرة لما قال في هذا الحزب في أول نشأته كما في الرسالة التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في شؤون التعليم والقضاء، حول شؤون التعليم والقضاء في المملكة، في تقرير كتبه ورفعه إليه ونشر هذا منذ السنوات، قال أحمد شاكر محدث مصر المعروف رحمه الله تعالى وكان من علماء الأزهر كذلك، في الرد على أحد رموز السياسة كما في جريدة المصري يقول ولقد حاول البعض أخيرا خلط الدين بالسياسة، هذا السياسي يقول هذا الكلام، لقد حاول البعض أخيرا خلط الدين بالسياسة ودعا إلى جعل القرآن الكريم أساسا للتشريع، فما جنينا هذه التجربة غير الشر المستطير الذي نعاني من سوء حتى الآن، هذا الكلام السياسي الذي رد عليه أحمد شاكر. فماذا قال أحمد شاكر في الرد عليه؟ قال معلقا على ذلك كان يريد سعادته حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم بذلك علم اليقين. هذه شهادة أحمد شاكر في حق حزب الإخوان المسلمين في أول نشأته. طب هل لم يطلع محمد حسان على كلام أحمد شاكر هذا أو لم يعرف الأسباب التي من أجلها قال أحمد شاكر هذا الكلام؟ أنا أقول يعلم اليقين وقرأ ويعرف كلام أحمد شاكر ويعرف جرائم الإخوان ويعرف تاريخه، لكنه كتم ذلك وما زال يكتمه، يعني أتته الفرصة كي يتوب إلى الله في هذه الشهادة وأن يبرئ ساحته عما كان سببا فيه طوال هذه السنوات من تضليل الشباب ومن الزج بالشباب في آتون الفتن والتي ترتب عليها سفك العديد من الدماء المحرمة وتضييع الأسر فكلام احمد شاكر هذا يبين بعباره موجزه حقيقه دعوه حزب الاخوان الذي ادعى محمد بن حسان انهم كانوا في اول امرهم جماعه دعويه، كانها جماعه دعويه طيبه تدعو الى الخير. هذا ظاهر عبارته. واحمد شاكر يقول فيهم من اول امرهم انهم قلبوا الدعوه الاسلاميه دعوه اجراميه هداها. بل يشهد احمد شاكر القاضي، محمد شاكر كان قاضيا، وأرجوك كان قاضيا، محمد شاكر رئيس القضاة في مصر والسودان، يقول شاهدا هذه الشهادة شهادة حق أنهم قلبوا الدعوة الإسلامية لدعوة إجرامية هداها. بل يشهد بأنه أشد من ذلك أنه ينفق عليهم الشيوعيون وينفق عليهم اليهود، وهذا حق. من الذي أعطى حسن البنا أول مبلغ أنشأ في مسجدنا في الإسماعيلية وكان سببا في انطلاق الدعوة؟ هي الشركة البريطانية التي كانت تتولى قناة السويس، طبعا تحت رعاية المخابرات البريطانية. هذا ليس أنا الذي ذكر، حسن البنا نفسه هو الذي ذكر في مذكرات الدعوة والداعية. يعني لم يأتي يقول هذا الأمن الوطني أو الدولة أو قال هذا عنه مثلا أحد أعداء حزب الإخوان، هو الذي شاهد بنفسه أن رئيس الشركة البريطانية لقناة السويس التي كانت تحت رعاية المخابرات البريطانية التي أعطته أول مبلغ على ما أذكر قال 500 جنيها، قد أعطته مبلغا كبيرا جدا في تلك الفترة. ها؟ والذي به تمكن من إنشاء أول منزل أو أول مركز للإخوان. بخلاف ما سوف يأتي ذكره في موطنه إن شاء الله عن عما ذكره أحد المستشرقين البريطانيين عن العلاقة الوثيقة بين حزب الإخوان والمخابرات البريطانية من أول نشأته. والكلام هذا يطول الآن، لكني أقول إن حسن البنا هو أول من سن الاغتيالات في العصر الحديث. بشهادة من؟ بشهادة شيخنا محمد بن عبد الوهاب، والذي كان ينسب أيضا البنا، ولا وجه يعني لعلاقة بين البنا الإخواني وبين شيخنا محمد البنا رحمه الله من جهة النسبة، أنه هو أي شيخنا محمد البنا أيضا عاصر نشأة الحزب كما عاصره أحمد شاكر. فماذا قال محمد البنا رحمه الله تعالى كان يعد عالما من كبار علماء السنة في شهادته على حزب الإخوان كما ذكر هذا في مقدمته على كتاب التبشيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات، هي من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح. يقول رحمه الله تعالى: وكان أول من سن بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث وحسن البنا، وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات. وقد كنت فتى في مقتبل العمر حينما ظهر حسن البنا على الساحة وأسس حزب الإخوان المفلسين، وكنت أصاحب شباب القوام وأنا عمري حوالي 9 سنوات إلى قصر الملك فؤاد ملك مصر في ذاك الوقت، ونقول إلى أن قرأ يا ابن المرأة كذا يربون أتبعهم عليه على هذه الأخلاق، وذلك أن الملك فؤاد أصله تركي. ثم قال له في حوالي سنة 36 بعد 1901 التحقت بأنصار السنة، وكان من ضمن أصفياء ثلاثة شباب حسن جمالي محمد منجي ومحمد بشار، وهؤلاء الثلاثة كانوا من التنظيم السري لجماعة الإخوان، رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة أي في الظاهر يدعون انهم على منهج السلف. وكان حسن جمالي ومحمد منجي دائما يجهران العقيده السلفيه، وحسن البنا يحاربهما بذكر كلام ابن تيميه مع ذلك، وحسن البنا يجاريهما يظهر الموافقه بالسلف بذكر كلام ابن تيميه وابن القيم وابن عبد الوهاب، وهذا من عجيب امرهم، فقد كانوا يعلمون السلفيه ولا يعملون بها كحال بعض الادعياء في هذه الايام. كما يقول محمد البنا رحمه الله. وقد استأجروا فيلا في عتبة النخل كانوا يصنعون فيها القنابل، وكان أجرهم حسن جمالي، والذي كان يحمل القنابل ويرميها في المحلات التجارية وفي المجتمعات. وكذا يشهد محمد البنا على هؤلاء القوم الموت، هو الذي يعني كل هذا هو شهده وعاصره، من كانوا من أول أمرهم يفجرون ويستحيلون الدماء. انظر إلى شهادته كذلك رحمه الله تعالى عليهم في مسألة أو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، وهذا من مفارقات حسن البنا، أنه يعلم التوحيد والشرك ولا يتكلم فيهما أبدا، وذلك أنه كان أحد أصدقائي واسمه سيد سعد في الإسماعيلية، وكان البنا يجالس من يستغيث بغير الله، ومن يقول إن الرسول خلق من نور، ومن يعلق التمائم والأحجبة، وكان سيد سعد يقول له: أليس هذا من الشرك؟ ألا تنهاهم عنه؟ فكان البنا حسن البنا يجيبه قائلا بعدين: ليس هذا وقته. فقال له: كيف إذا مت قبل أن تعلمهم أي التوحيد؟ كيف يكون موقفك بين يدي الله؟ فأجاب حسن البنا بكل جرأة: أنا أعرف كيف أجيب أمام الله. انظر إلى هذه الجرأة، ولذلك لا نعجب من جرأة يوسف القرضاوي لما قال في حق الانتخابات في بلاد الإسلام وفي بلاد اليهود مقارنة بينهما: لو عرض الله نفسه على الناس ما نال هذه النسبة في الانتخابات. هذه جرأته حسن البنا، هي جرأته على الله عز وجل. أنا لا نقول جرأتهم على استحلال الدماء فقط، بل إن جرؤون على رب العالمين. فكيف لعباد الله؟ فأقول لمحمد حسان: لقد ذكرت لك هذه الفتاوى ونحوها منذ أكثر من 15 عاما، يعني منذ ما هي في عن 17 عاما أولا في كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، والذي من خلاله رددت على محمد حسان، وكان لأول مرة ينشر رد علمي منهجي على محمد حسان في مصر بل وفي خارج مصر، ردي هذا. طبعا هذا لم يكن ردا على محمد حسان فقط، بل كان ردا على كل أدعياء الانتساب إلى السلفية وإلى المنهج السلفي ومن خوارج نحو محمد حسان ونحو صفر الحواري في السعودية وأبي إسحاق الحواري ومن كان على شكلته. ثم رددت ردا خاصا على محمد حسان منذ 15 عاما تقريبا في السلسلة التي عقدتها بعنوان التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى ولاة التشريع، في بيان مخالفات محمد حسان لمنهج السلف الصالح وأهل الحديث وموافقته لمنهج سيد قطب. وكان هذا وكان المجلس الأول لهذه السلسلة بعد مغرب الأربعاء في يوم 28 من شهر جمادى الأولى للعام 28 بعد الأربعمائة والألف، أي منذ 15 عام تقريبا. وكان المجلس 27 أي المجلس الأخير لهذه السلسلة في ليلة 24 من شهر ربيع الآخر للعام 29 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. ففي خلال هذه السلسلة ذكرت هذه الفتاوى وغيرها من فتاوى أكابر العلماء في بيان جرائم حزب الإخوان في حق العقيدة ثم في حق المسلمين. محمد حسان اطلع بلا شك على شيء من هذه الفتاوى، إن لم يكن عندي أو في كتابي أو في هذه السلسلة اطلع عليها في خلال، ويعلم حقيقة حزب الإخوان. فلماذا كتم هذا الحق أمام هذا القاضي الذي فتح له المجال أن يتكلم بكل ما يريد؟ ورغم هذا، رغم أنه لم يشهد بالحق، سبه إخوانهم وشتموه واتهموه بالعمالة وبالكذب عليه. يعني في كل الأحوال هو صار منقوطا مطرودا من حزب الإخوان. طب لماذا لم تشهد بالحق؟ لماذا لم تقل كلمة الحق؟ لماذا كتمت؟ هذه الحقائق. يقول المقام لا كيف لا يتسع المقام؟ لو قلت هذا اختصارا تقول إن حزب الإخوان من أول يوم نشأ على منهج الخوارج ورب الشباب على القروض واستحلال الدماء وارتكب جرائم عظيمة بحق الإسلام والمسلمين منذ أن نشأ. لا يقدر أن يقول هذه الكلمات؟ يقدر، لكن ما قالها. بل لم يجرؤ أن ينبت ببند شفا في تجريح الإخوان إلا بهذه الكلمات اليسيرة التي يذكرها السياسيون، أنهم فشلوا في حكم مصر لأنهم لم يعرفوا فقه الدولة وحكم مصر فقه الجماعة. كلام لا قيمة له في ميزان العلم والعلماء. ولذلك أنا من خلال هذه السلسلة التي أشرت إليها الآن بينت السمة الرئيسة لطريقة محمد حسان، وهي نفسها التي استخدمها بهذه الشهادة في المحكمة في التهرب من الحق والالتفاف حوله كتمانا له. وما هي هذه السمة؟ هي استخدام التلبيس والتدليس والإجمال والإبهام مع الكذب أحيانا لتضييع الحق. هذه سمته الرئيسة وهي من أعظم سمات أهل الأهواء. هذه طريقتهم القديمة ليست الجديدة، غير موفق غير موفق. فكيف لما يشهد على سيد قطب الذي يعد رأس الخوارج في هذا العصر، يعد رأسه حسن البنا رأس الخوارج في العصر الحديث هما حسن البنا وسيد قطب، وكل من جاء بعدهم عيال عليهما في منهج الخروج واستحلال الدماء وفي تكفير المسلمين بغير حق. فيقول عن سيد قطب مادحا إياه: نسأل الله أن يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عندهم من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله. لما قال سيد قطب أنه لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الأرض اليوم، هذا الذي قدمه للإسلام، لما يصب الصحابة من أشد وأقطع السباب، هذا الذي قدمه سيد ولدين الله، لما يدعو الشباب إلى اعتزال المساجد، بل كان هو نفسه في آخر أمره كان لا يصلي الجمعة ولا الصلوات في الجماعات، اعتزل الجمعة والجماعات كان اعتبر المساجد معابد جاهلية. هذا الذي قدمه سيد ولدين الله؟ ألا يعلم محمد حسن هذا الكلام؟ لا يعلم هذه الحقيقة، يعلمها والله، يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، يعرف هذا حق المعرفة ولكنه كتمه وشهد شهادة زور في حق حزب الإخوان. لم يذكر قول الحق بأكمله في حق حزب الإخوان، وإن فريقا لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالكلام في هذا الباب يطول، فاكتفي بهذا الآن، وفي الحديث بقية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة بعنوان كشف التلبيس وكتمان الحق في شهادة محمد بن حسان الداعية والخطيب والواعظ المعروف، والذي شهد بها في المحكمة في القضية المشهورة بقضية داعش إمبابة. فأقول أولا، فقد قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا كما قال عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن المعلوم أنه من أكبر الكبائر اليمين الغموس كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبائر ثلاثة الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. ومن المعلوم أن الشاهد الذي يشهد في المحكمة يقسم أو يعطي يمينا بالله أن يشهد بالحق أن يشهد بالحق. وكذلك في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. قلنا ثم ماذا؟ قال حقوق الوالدين. قلنا ثم ماذا؟ قال ألا وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور. وأخذ يكررها حتى تمنينا أنه يسكت صلى الله عليه وسلم. فاليمين الغموس وشهادة الزور من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. طيب فهل محمد بن حسان شهد بالحق؟ وهل أظهر الحق كله؟ وهل عمل باليمين التي أقسمها؟ فأقول لقد ذكر حقا وكتم حقا كثيرا وذكر باطلا. نعم ذكر شيئا من الحق ولكن هذا الحق الذي ذكره طمس بما كتمه مما هو أعظم منه مما أظهره. وذكر باطلا خلط حقا بباطل. والإشكال في الحق الذي كتمه مما يعني يظهر المنهج الحق ويكون فرقانا بين الحق والباطل وهو يعلمه ويقيمه. فأقول معلقا على يعني الآن على عبارة واحدة أو عبارتين فيما يتعلق بشهادته في حق حزب الإخوان المسلمين حيث ادعى أن جماعة الإخوان في أول أمرها كانت جماعة دعوية هكذا فحسب ثم توجهت إلى السياسة في السنوات الأخيرة هكذا قيد في السنوات الأخيرة فقط وكل ما أخذه على هذا الحزب وهذه الجماعة أنها فشلت في الحكم في هذه السنوات الأخيرة لأنها لم تستطع أن تنتقل من حكم الجماعة ذات الطيف الواحد إلى أو إلى فقه الجماعة ذات الطيف الواحد إلى فقه الدولة ذات الأطياف المتعددة أو بنحو ما قال. هذا فقط الذي أخذه عن هذا الحزب وادعى أنه جماعة دعوية. طبعا كلمة جماعة دعوية يفهم السامع ذي بدء أنها يعني تقوم بالدعوة الصحيحة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب وزور شهادة زور لأنه يعلم يقينا التاريخ الأسود لحزب الإخوان المسلمين من أول أمره من أول ما نشأ. ويعلم جرائمه التي ارتكبها لا أقول في سفك الدماء واحتلال واستحلال الدماء فحسب، بل في حق العقيدة، عقيدة أهل السنة، في حق توحيد الله، ويعلم يقينا تواطؤهم من أول أمرهم مع الشيعة الرافضة الذين يعادون الإسلام وأهله أشد المعاداة، أشد معاداة من اليهود، ويكفرون صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. يعلم تواطؤهم مع هذا الحزب من أول أمره، وأن أول من ساعد على إنشاء دار التقريب المزعومة في القاهرة لهؤلاء القوم البهت هو حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، وأنه ما وضعت أقدامهم أرض مصر إلا في دولتهم التي أشار إليها في السنوات الأخيرة. هم بوابة الشيعة الرافضة إلى بلاد الإسلام حزب الإخوان، بل كما قلت هم حمير الرافضة، يركبونهم في أي بلد كي يدخلوا ليبثوا صمومهم فيها، يعلم ذلك يقينا، وكأن هذا لا يعنيه في شيء. يعني القاضي الذي كان يشهد أمامه يحاول أن يستنطقه بالحق فلا ينطق، قد يكون القاضي لا يعلم أشياء كثيرة عن حقيقة حزب الإخوان أو عن حقيقة معتقدهم، لكنه على حسب ما ذكر ويعلم أنهم أصحاب شر وتسببوا في فساد عريض وشر عظيم في مصر وفي غير مصر وفي خارج مصر، فيحاول أن يستنطق هذا الرجل أن يقول كلمة حق سوف يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة كما هو أقام الحجة على نفسه. أنه ذكر أنه لن يقول كلمة باطل وقد بلغ 60 من عمره، أين كلمة الحق؟ وأين تراجع محمد حسان عما رب عليه الشباب طوال 30 سنة أو أكثر؟ فهؤلاء الشباب الذين أتى ليشهد في قضيتهم هم نتاج تربيته ومنهجه ومنهج إخوانه من دعاة الخوارج طوال هذه السنوات، هم أحق أن يكونوا مكانهم، أقول هذا، هم أحق أن يكونوا مكانهم، هم الذين ربوهم على هذا، هم الذين لقنوهم هذا الغلو في التكفير والذي استتبع استحلال الدماء واستتبعه استحلال الدماء والتفجير والقتل والقتل غير حق. و أذكر أمثلة يسيرة من كلام محمد حسان القديم الذي يبرر كلامي هذا، فمن خطبه القديمة المشهورة ما سماه أو الخطبة التي عنوان لها لبشائر من القدس، يقول محمد حسان بنص كلامه مسجل ومنشور من قديم سنوات طويلة، يقول فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة بكل المقاييس، وتتصور يا أخي سبحان الله المداريس والحواجز والسدود والعقبات، ومع ذلك طلبنا من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين لم يبلغ 25 من عمره شايف الفخر والشرف يقدم نفسه لله كذاب من يقول بأنه منتحر، والله يكذب على الله، أي انتحار هذا الذي يقدم نفسه ويطلب من الله الحياة إلى آخر ما قال، يعني يمدح الذي يفجر نفسه فيما يسمى بالعمليات الانتحارية وإن كان يقصد اليهود، والأمر ليس متعلقا الآن بمن يفجر فيهم نفسه هذا المنتحر، العبرة بأصل حكم العملية سواء في اليهود أو غير اليهود. يقول يعني بكل كما يقول جرأة إن الذين أفتوا بأن هذه العمليات هي عمليات انتحارية انتحارية، يعني الذي يفعل ذلك يقتل نفسه بغير حق، أنهم يكذبون على الله. ومن الذي أفتى بهذا؟ أكابر علماء السنة أفتوا أن الذي يفجر نفسه سوف اليهود أو بغير اليهود بهذه الطريقة أنه منتحر قتل نفسه. هو يقول عن هؤلاء أنهم يكذبون على الله. طيب، يعني والآن يمدح الشباب الذين يقومون بهذا، يجرئهم على القيام بهذا، ولا يقول قائل انه يعني اليهود فقط، حتى لو كان يعني اليهود. اولا هو يعلم الفساد العريض الذي يترتب على هذه العمليات الانتحاريه الذين يسمونها بالاستشهاديه، وانها لا يترتب عليها خير للمسلمين، بالعكس فياتي هذا الشاب الجاهل يقتل نفسه في جمع من اليهود، يقتل 15، يقتل 20، طب بعد ذلك ماذا يحدث؟ يقوم اليهود بدك قرى بأكملها يقتلون فيها المئات ويعتقلون المئات. طيب، وهل هو بهذا يكون نصر الإسلام؟ لا والله، ما نصر الإسلام ولا نصر المسلمين. وهل هذا هذه الفتوى تتعلق باليهود فقط؟ لا، تمتد الى المسلمين بالتبشيرات التي تحدث في بلاد الاسلام، بدليل انه اثنى ثناء عاطرا على من قام بهذا وانفق عليه وجعله بطلا، وهو اسامه بن لادن. فقال اسامه بن لادن هذا البطل الذي هو زعيم تنظيم القاعده، حيث قال في شريط او في محاضره له بعنوان لكن لكن لا يا افغانستان، وامريكا ما تدخلت الان ببريعه القبض على اسامه وقتل اسامه هذا البطل. اسال الله ان يحفظه واخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامه المسلوبه لهذه الامه. اقول ما تضررت امريكا لقتل اسامه الارهابي الدولي العالمي كما يقولون الا ليكون له قدم في منطقه بحر قزوين. من أسامة ومن إخوان أسامة؟ من تنظيم القاعدة الذي هو في هذه الشهادة في المحكمة شهد أنه خوارج، ولم يتراجع كلماته هذه. من الذي زين للشباب رؤوس التكفيريين الغلاة من أول الأمر؟ هو محمد بن حسن، هو الذي مدحهم مدحا عظيما يرفعهم إلى مصاف كبار العلماء. يقول أسامة بن لادن هذا البطل، أسأل أن يحفظه، طبعا قال هذا قبل أن يقتل وقبل أن يموت، وأن يحفظ إخوانه. من إخوانه؟ أي من الظواهر التكفيري الخارجي المصري الذي عضو الذراع الأيمن أسامة بن لادن، وممن حرض على عمليات الاغتيالات وسفك الدماء في مصر وفي خارج مصر، ومن معهم من رؤوس التكفيريين تنظيم القاعدة. يقول محمد بن حسان هذا البطل أسامة بن لادن. طب يبقى لما يقنع الشاب هذا الذي هو كان يشهد في المحكمة، هو الشباب الذين كانوا في كما يقال في المحكمة وفي الزنزانة أمامهم، هم سمعوا كلامه هذا، يمدح أسامة بن لادن ويمدح سيد قطب، ماذا يقول في سيد قطب؟ يقول هو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل، وقال وأن أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله مع علم يقينا أن له أخطاء. طب لما يسمع هؤلاء الشباب هذا الداعية الواعظ المعروف والذين هم يعتبرونه عالما يمدح أسامة بن لادن ويمدح سيد قطب ويمدح وجد غنيم ويمدح عمر خالد ويمدح غيرهم من دعاة حزب الإخوان المسلمين ومن رؤوس التكفيريين الغلاه. ماذا ينتظر من هذا الشباب؟ انه يتبعهم وانه يسير خلفهم كي يقوم بعد ذلك بالتفجير والتدمير واستحلال الدماء. فلذلك الا يحق لنا ان نقول ان محمد بن حسان قد كلم الحق وقد نصر الباطل وهو لم يجرؤ ان يقول الحزب لاخواننا الخوارج، لم يجرؤ رغم علمه يقينا بما صنعوه من استحلال الدماء وتكفير المسلمين بغير حق عبر تاريخهم الاسود منذ ان نشا الحزب من اول يوم، يعلم ذلك، كتم ذلك ولم يذكره. والله لقد كان محدد مصر احمد شاكر رحمه الله تعالى كان رجلا ذا بصيره لما قال في هذا الحزب في اول نشاته كما في الرساله التي ارسلها الى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في شؤون التعليم والقضاء، حول شؤون التعليم والقضاء في المملكه، في تقرير كتبه ورفعه اليه ونشر هذا منذ السنوات، قال احمد شاكر محدث مصر المعروف رحمه الله تعالى وكان من علماء الازهر كذلك، في الرد على احد رموز السياسه كما في جريده المصري يقول ولقد حاول البعض اخيرا خلط الدين بالسياسه، هذا السياسي يقول هذا الكلام، لقد حاول البعض اخيرا خلط الدين بالسياسه ودعا الى جعل القران الكريم اساسا للتشريع، فما جنينا هذه التجربه غير الشر المستطير الذي نعاني ماساه حتى الان، هذا الكلام السياسي الذي رد عليه احمد شاكر. فماذا قال احمد شاكر في الرد عليه؟ قال معلقا على هذا الكلام: يريد سعادته حركه الشيخ حسن البنا واخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوه الاسلاميه الى دعوه اجراميه هدامه ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم بذلك علم اليقين. هذه شهاده احمد شاكر في حق حزب الاخوان المسلمين في اول نشاته. طب هل لم يطلع محمد حسان على كلام احمد شاكر هذا او لم يعرف الاسباب التي من اجلها قال احمد شاكر هذا الكلام؟ انا اقول يعلم اليقين وقرأ ويعرف كلام احمد شاكر ويعرف جرائم الاخوان ويعرف تاريخه، لكنه كتم ذلك وما زال يكتمه. يعني اتته الفرصه كي يتوب الى الله في هذه الشهاده وان يبرئ ساحته عما كان سببا فيه طوال هذه السنوات من تضليل الشباب ومن الزج بالشباب في اتون الفتن والتي ترتب عليها سفك العديد من الدماء المحرمه وتضييع الاسر. يعني هو كانه لا يأبه أن سوف يسأل بين يدي لعن هذا عما تسبب فيه من هذه الأمور المحرمة. فكلام أحمد شاكر هذا يبين بعبارة موجزة حقيقة دعوة حزب الإخوان التي ادعى محمد بن حسان أنهم كانوا في أول أمرهم جماعة دعوية، كأنها جماعة دعوية طيبة تدعو إلى الخير. هذا ظاهر عبارته. واحمد شاكر يقول فيهم من اول امرهم انهم قلبوا الدعوه الاسلاميه لدعوه اجراميه هدامه، بل يشهد احمد شاكر القاضي، احمد شاكر كان قاضيا وابوه كان قاضيا، محمد شاكر رئيس القضاة في مصر والسودان، يقول شاهدا هذه الشهاده شهاده حق انهم قلبوا الدعوه الاسلاميه لدعوه اجراميه هدامه، بل يشهد بانه اشد من ذلك انه ينفق عليهم الشيوعيون وينفق عليهم اليهود وهذا حق. من الذي اعطى حسن عمل البنا أول مبلغ أنشأ به مسجدا في الإسماعيلية، وكان سببا في انطلاق الدعوة. الشركة البريطانية التي كانت تتولى قناة السويس طبعا تحت رعاية المخابرات البريطانية، هذا ليس أنا الذي ذكر، الحسن البنا نفسه هو الذي ذكر هذا في مذكرات الدعوة والداعية. يعني لم يأتي يقول هذا الأمن الوطني أو الدولة أو قال هذا عنه مثلا أحد أعداء حزب الوطن، هو الذي شاهد بنفسه أن رئيس الشركة البريطانية لقناة السويس التي كانت تحت رعاية المخابرات البريطانية التي أعطته أول مبلغ على ما قال 500 جنيها، قد يعدك المبلغ كبيرا جدا في تلك الفترة، والذي فيه تمكن من إنشاء أول منزل أو أول مركز للإخوان، بخلاف ما سوف يأتي ذكره في موطنه إن شاء الله عن عما ذكره أحد المستشرقين البريطانيين عن العلاقة الوثيقة بين حزب الإخوان والمخابرات البريطانية من أول نشأته. وكلامه هذا يطول الآن، لكني أقول إن حسن البنا هو أول من سن الاغتيالات في العصر الحديث بشهادة من؟ بشهادة شيخنا محمد بن عبد الوهاب، والذي كان ينسب أيضا البنا، ولا وجه يعني لا علاقة بين البنا الإخواني وبين شيخنا محمد البنا رحمه الله من جهة النسبة، أنه هو أي شيخنا محمد البنا أيضا عاصر نشأة الحزب كما عاصره أحمد شاكر. فماذا قال محمد البنا رحمه الله تعالى الذي كان يعد عالما كبار علماء السنة في شهادته على حزب الإخوان كما ذكر هذا في مقدمته على كتاب التبشيرات والأعمال الإرهابية والمظاهرات، هي من منهج الخوارج والبغاة وليست من منهج السلف الصالح. يقول رحمه الله تعالى وكان أول من سن بدعة الخروج على الحكام في العصر الحديث وحسن البنا، وذلك عن طريق المظاهرات والانقلابات. وقد كنت فتى في مقتبل العمر حينما ظهر حسن البنا على الساحة وأسس حزب الإخوان المفلسين، وكنت أصاحب شباب القوام وأنا عمري حوالي 9 سنوات إلى قصر الملك فؤاد ملك مصر في ذاك الوقت، ونقول إلى أن قرى يا ابن المرى كذا يربون أتبعهم عليه على هذه الأخلاق، وذلك أن الملك فؤاد أصله تركي. ثم قال له في حوالي سنة 36 بعد 900 التحقت بأنصار السنة، وكان من ضمن أصفيائي 3 شباب حسن جمالي محمد منجي ومحمد بشار، والثلاثة كانوا من التنظيم السري لجماعة الإخوان رغم أنهم كانوا سلفي العقيدة أي في الظاهر، يعني كانوا يدعون أنهم على منهج السلف. وكان حسن جمالي ومحمد منجي دائما يجهران العقيدة السلفية، وحسن البنا يحاربهما بذكر كلام ابن تيمية مع ذلك، وحسن البنا يجاريهما أي يظهر الموافقة بالسلف بذكر كلام ابن تيمية وابن القيم بن عبد الوهاب، وهذا من عجيب أمرهم، فقد كانوا يعلمون السلفية ولا يعملون بها كحال بعض أدعية هذه الأيام، كما يقول محمد البنا رحمه الله. وقد استأجروا فيلا في حزبة النخل كانوا يصنعون فيها القنابل، وكان أجرهم حسن جمالي هو الذي كان يحمل القنابل ويرميها في المحلات التجارية وفي المجتمعات. كذا يشهد محمد البنا على هؤلاء القوم البوط، هو الذي يعني كل هذا هو شهده وعاصره، انهم كانوا من اول امرهم يفجرون ويستحلون الدماء. انظر الى شهادته كذلك رحمه الله تعالى عليهم في مساله او فيما يتعلق بالتوحيد والعقيده، وهذا من مفارقات حسن البنا انه يعلم التوحيد والشرك ولا يتكلم فيهما ابدا، وذلك انه كان احد اصدقائي واسمه سيد سعد في الاسماعيليه، وكان البنا يجالس من يستغيث بغير الله ومن يقول ان الرسول خلق من نور ومن يعلق التمائم والاحجبه، وكان وكان سيد سعد يقول له أليس هذا من الشرك؟ ألا تنهاه عنه؟ فكان البنا الحسن البنا يجيب قائلا بعدين ليس هذا مقتهم. فقال له كيف إذا مت قبل أن تعلمهم التوحيد كيف يكون موقفك بين يدي الله؟ فأجاب حسن البنا بكل جرأة أنا أعرف كيف أجيب. القرضاوي لما قال في حق الانتخابات في بلاد الإسلام وفي بلاد اليهود مقارنة بينهما لو عرض الله نفسه على الناس ما نال هذه النسبة في الانتخابات. هذه جرأته حسن البنا هي هي جرأتهم على الله عز وجل. أنا لا نقول جرأتهم على استحلال الدماء فقط بل إن شرعون على رب العالمين. فكيف لعباد الله؟ فأقول لمحمد حسان لقد ذكرت لك هذه الفتاوى ونحوها منذ أكثر من 15 عاما يعني منذ ما هي في 17 عاما أولا في كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية والذي من خلاله رددت على محمد حسان وكان لأول مرة ينشر رد علمي منهجي على محمد حسان في مصر بل وفي خارج مصر ردي هذا. طبعا هذا لم يكن ردا على محمد حسان فقط بل كان ردا على كل أدعياء الانتساب إلى السلفية وإلى المنهج السلفي ومن خوارج نحو محمد حسان ونحو صفر الحوالي في السعودية وأبي إسحاق الحواني ومن كان على شكله. ثم رددت ردا خاصا على محمد حسان منذ 15 عاما تقريبا في السلسله التي عقدتها بعنوان التوضيح في رد شبهات صاحب رسالتي الى ولايه التشريع في بيان مخالفات محمد حسان لمنهج السلف الصالح واهل الحديث وموافقته لمنهج سيد قطب. وكان هذا وكان المجلس الاول لهذه السلسله بعد مغرب الاربعاء في يوم 28 شهر جمادى الاولى للعام 28 بعد ال 400 والألف أي منذ 15 عام تقريبا. وكان المجلس 27 أي المجلس الأخير هذه السلسلة في ليلة 24 من شهر ربيع الآخر للعام 29 بعد ال 400 والألف من الهجرة. ففي خلال هذه السلسلة ذكرت هذه الفتاوى وغيرها من فتاوى أكابر العلماء في بيان جرائم حزب الإخوان في حق العقيدة ثم في حق المسلمين. محمد حسان اطلع بلا شك على شيء من هذه الفتاوى، إن لم يكن عندي أو في كتابي أو في هذه السلسلة اطلع عليها ويعلم حقيقة حزب الإخوان. فلماذا كتم هذا الحق أمام هذا القاضي الذي فتح له المجال أن يتكلم بكل ما يريد؟ ورغم هذا رغم أنه لم يشهد بالحق سبهوا إخوانهم وشتموه واتهموه بالعمالة وبالكذب عليه. يعني في كل الأحوال هو صار منقوطا مطرودا من حزب الإخوان. طب لماذا لم تشهد بالحق؟ لماذا لم تقل كلمة الحق؟ لماذا كتمت هذه الحقائق؟ يقول المقام ولا كيف لا يتسع المقام؟ لو قلت هذا اختصارا تقول ان حزب الاخوان من اول يومه نشا على منهج الخوارج وربى الشباب على الخروج واستحلال الدماء وارتكب جرائم عظيمه بحق الاسلام والمسلمين منذ ان نشا. لا يقدر ان يقول هذه الكلمات؟ يقدر لكن ما قالها. بل لم يجرؤ ان ينبت ببند شفا في تجريح الاخوان الا بهذه الكلمات اليسيره التي يذكرها السياسيون انهم فشلوا في حكم مصر لانهم لم يعرفوا فقه الدولة وحكم مصر فقه الجماعة كلام لا قيمة له في ميزان العلم والعلماء. ولذلك أنا من خلال هذه السلسلة التي أشرت إليها الآن بينت السمة الرئيسة لطريقة محمد حسان وهي نفسها التي استخدمها بهذه الشهادة في المحكمة. أحكامه في التهرب من الحق والالتفاف حوله كتمانا له. وما يلي سمة يستخدم التلبيس والتدليس والإجمال والإبهام مع كذب أحيانا لتضيع الحق. هذه سمته الرئيسة وهي من أعظم سمات أهل الأهواء. هذه طريقتهم القديمة ليست جديدة. غير موفق، غير موفق. فكيف لما يشهد على سيد قطب الذي يعد رأس الخوارج في هذا العصر؟ يعد رأسه حسن بنا، رأس الخوارج في العصر الحديث هما حسن بنا وسيد قطب، وكل من جاء بعدهم عيال عليهما في منهج الخروج واستحلال الدماء وفي تكفير المسلمين بغير حق. فيقول عن سيد قطب مادحا اياه: نسأل الله ان يجعل الشيخ سيد قطب رحمه الله عنده من الشهداء، فهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله. لما قال سيد قطب انه لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الارض اليوم، هذا الذي قدمه الاسلام، لما يصب الصحابه من اشد واقطع السباب، هذا الذي قدمه سيد ولدين الله، لما يدعو الشباب الى اعتزال المساجد، بل كان هو نفسه في اخر امره كان لا يصلي الجمعه ولا الصلوات في الجماعات، اعتزل الجمعه والجماعات كما اعتبر المساجد معابد جاهليه. هذا الذي قدمه سيد ولدين الله، ألا يعلم محمد حسن هذا الكلام؟ لا يعلم هذه حقك يعلمها والله. يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم. يعرف هذا حق المعرفة. ولكنه كتمه. كتمه. وشهد شهادة زور في حق حزب الإخوان. لم يذكر قول الحق بأكمله في حق حزب الإخوان. وإن فريقا هم يكتمون الحق وهم يعلمون. الكلام في هذا الباب يطول، فاكتفي بهذا الآن، وفي الحديث بقية إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.